من النور المسطر زادنا نقى بها في جنة الرحمن نسمو بها عن زخرف الدنيا التي طلابها في غاية الخذلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعزيكم في أخينا سعد بن جدلان، أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يعاملنا وإياه بعفوه، وما هو أهله، إنه سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإن الموت أعظم عبرة، كفى بالموت واعظا. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا رأى جنازة بكى، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نراك إذا رأيت جنازة بكيت؟ فقال: القبر أول منازل الآخرة. والواحد إذا رأى الجنازة ينبغي له أن يتخيل نفسه هو الجنازة، لأننا شئنا أما بينا سيأتي يوم علينا ونكون جنازة، فإن صلينا على أحد فسوف يصلى علينا، وإن حملنا أحدا على أكتافنا فسوف نحمل على الأكتاف، وإن دفنا أحدا فسوف ندفن، وإن تركنا حبيبا وحده في قبره فسوف يتركنا أحبابنا فرادى في قبورنا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، كل بطاح له يوما على الدنيا بطوح. لا يبقى أحد، أين هامان ونمرود ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين الملوك؟ أين الملوك ذوي التيجان من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن الأمر ما كانوا. والله لو خرج من مات من الملوك من قبره لما ذهب إلا إلى بيت الله الذي أنتم فيه الآن. لو خرج ملك من الملوك من قبره وقيل له: معك ساعة واحدة تخرج من قبرك ثم تعود إلى قبرك، لقال: لن أجد أفضل وأجزل في الأجر والمثوبة في هذه الساعة من أن أكون في بيت من بيوت الله، أشهد صلاة وأنتظر صلاة وأؤدي صلاة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالخير الذي نحن وإياكم فيه، كما أشار الشيخ غرم جزاه الله خيرا في مقدمته، أننا ينبغي أن نتواصى بالحضور في مجالس الذكر. يقول لي أحد الإخوة الفضلاء: رأيت واحدا من الصم والبكم حاضرا لإحدى المحاضرات في مساجد، في أحد مساجد عسير. قال: فسألت رجلا يستطيع أن يكلم بإشارته ليقول له هذا السؤال، أنت أصم أبكم لا تسمع ولا تفهم، وليس يوجد أحد يترجم بلغة الإشارة، فما الذي جاء بك في المسجد؟ فقال بإشارته: أرجو بركة المسجد ومجالس الذكر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان الأصم الأبكم يفقه ويعلم بركة مجالس الذكر، نحن أولى أن نعلم أننا نجتمع في بقعة من أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله المساجد، ونشتغل بأحب الكلام إلى الله وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونجتمع مع من نحبهم في الله والمتحابون في الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فهل تجد مكانا يجمع لك هذه المحبوبات الثلاث؟ بقعة يحبها الله، وكلام يحبه الله، ووجوه يتحابون في الله، ذلك أعظم. وأنا أقول دائما لإخواني: إذا كان الروافض الصفويون يجتمعون في بعض مجالسهم على لعن الصحابة وسب أمهات المؤمنين، أفلا نجتمع على تسبيح رب العالمين وتحميد رب العالمين وذكر رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين؟ ما عذرنا أن نتأخر عن مجالس الذكر، وخاصة إذا حضر من مشايخنا الكبار؟ والشيخ غرم البيشي ذكر أن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد الحجري سوف يأتي وهو عضو الإفتاء، فلنحرص على تعظيم الذكر ومجالس الذكر وأهل الذكر وعلماء يحيون في قلوبنا هذه المواعظ وهذه المعاني العظيمة. حينما نرى جنازة يرحل بها أهلها يودعونها، نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. فإذا علمنا هذا سألنا إذا رأينا الجنازة ونحن ندعو لها بالثبات والمغفرة والرحمة، وكما قال أبو الحسن التهامي في بيت الشعر الذي ذكره حبيبنا في مقدمته: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، يقول: ما للزمان عن المروءة عاري، ما عنده في منكر من عاري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينقشعان أول وهلة، شرخ الشباب وقوة الأشرار. ثم أخذ يلتفت إلى ولده ويقول: يا كوكبا ما كان أسرع عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، عجل البدار عليه قبل أوانه، فمحاه قبل مظنة الإسفار. وإذا هو اعتقل القناة حسبته صلا تأبطه هزبر ضاري. وأخذ يذكر في حبه لولده ثم قال: ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها، وأبوك في المضمار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. إذا رأينا الجنازة ودعناها بنظراتنا أو واريناها في التراب، نتذكر أننا جميعا سنرحل إلى هذا الموقف وإلى هذا المقام. ولذلك فإن مجالس الذكر من أعظم ما يرقق القلوب. مجالس الذكر هي التي تحيي في القلب الخشية والمراقبة والتقوى، ف فإن العبد إذا لازم مجالس الذكر أصبح وقافاً عند حدود الله، لا يتهاون في أمور الحرام، ولا يدع ما أوجب الله، ولا يفرط فيما يحاسبه الله عليه. هكذا هي مجالس الذكر تحيا القلوب. ولذا فإن عنوان هذه الكلمة التي اختارها الفضلاء في مكتب الدعوة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية يرجح كثير من المفسرين أنها آخر آية نزلت في القرآن. بعضهم قال إن آخر آية نزلت في القرآن آية الكلالة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ورجح كثير من أهل التفسير أن آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليال ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال بعض أهل العلم إنه مكث 30 يوما بعدها، وبعضهم قال إن آخر آية نزلت في القرآن، لكن هذا مما يذكره غالب المفسرين. هذه الآية فيها وصية من الله عز وجل بالتقوى: واتقوا يوما، يذكرنا الله عز وجل بذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، أن نتقي العذاب والهول والمفزع في ذلك المطلع الذي يتسابق فيه الأنبياء، الذي يتسابق فيه الناس إلى الأنبياء ويقولون: اشفعوا لنا عند ربنا في هول ما نحن فيه من الأمر، فيأتون إلى آدم فيذكر خطيئته، ثم يأتون إلى موسى فيذكر، فيأتون إلى نوح فيذكر خطيئته، ثم يأتون موسى وعيسى. كل نبي يدفع عن نفسه ذلك المقام من الهول والخشية والتعظيم للجبار عز وجل، حتى يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسألونه الشفاعة العظمى في ذلك المقام، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، اللهم صل وسلم عليه. كيف لا؟ وهو الذي يقول فيما صح عنه: لكل نبي دعوة مستجابة في أمته، فادخرت دعوتي في أمتي شفاعة لهم يوم القيامة. أسأل الله أن يجعل الحاضرين ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم أجمعين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز بشفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: فأخر ساجدا عند العرش وأحمد الله بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، أفتحها الله علي، حتى يقول ربنا عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وفي هذا يقول الأول: وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، حتى بلغت مقاما لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. ذلك المقام المشهود والحوض المورود واللواء المحمود. اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا يوجد في الدنيا قوة لديها من الشرط والعسكر وأجهزة الرقابة تجعل الإنسان يحاسب ويراقب ويخشى وينتبه ويلتفت قبل أن يتحرك ويقوم ويقعد ويمد ويكف ويمنع ويعطي. لا توجد في الأرض قوة تستطيع أن تحقق ذلك إلا في دين الإسلام، وهي قوة التقوى التي تجعل الإنسان يستشعر أن الرحمن على العرش استوى يسمعه ويراه. فنحن في بيشة، وبيشة من عسير، وعسير من المملكة، والمملكة من آسيا، وآسيا جزء من الأرض والقارات، والقارات تسبح في كوكب أو تثبت على كوكب اسمه الأرض ببحاره وأشجاره وأنهاره وبشره، وحولنا كواكب وفوقنا السماء الأولى 500 عام، وسمك السماء رفع سمكها فسواها 500 عام، ثم السماء الثانية 500 عام، وسمكها 500 عام، إلى أن نبلغ السماء السابعة، وكل سماء 500 وسمكها 500، ثم بعد السابعة الكرسي. والآية التي تحفظونها جميعا آية الكرسي، قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن من هو الأكبر، الكرسي ولا السماوات؟ الكرسي أكبر، وفوق هذا الكرسي قال ابن عباس: وهو موضع قدم الرحمن، فوقه العرش، الرحمن على العرش استوى. أول وأعظم وأكبر قوة رقابية في قلب كل واحد منا أن يعلم أن الله هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك، أن يشعر المسلم وهو يستحضر هذه التقوى أن الله يراه. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تجادل في زوجها أوس بن الصامت، تقول عائشة: والله إنها في الحجرة والستر بيني وبينها، هي في خارج الستر من جهة الباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها في داخل الحجرة والستر بينهما. تقول عائشة: والله ما سمعت كلامها، والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك. قوة التقوى تجعلك تستحي حينما تعلم أن الله يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ثم الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم الأرض التي نخطو عليها: يومئذ تحدث أخبارها. ثم جوارحنا، أيدينا، ألسنتنا، أسماعنا، أبصارنا، جوارحنا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ثم أنتم شهود الله في أرضه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ، للناس ولينذروا به، هذا بيان للناس ولينذروا به. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. يقول الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أنت الآن تذكر نفسك في هذا المحشر، أين أنت في ذلك المشهد؟ أين أنت في ذلك المقام؟ هل عندك شك أنك ممن سيحشرهم الله؟ لا والله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعني عراه، ما علينا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراه. فقالت عائشة: وفضيحة النساء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. ذلك الموقف ما أحد يدري ولا أحد ينظر من الذي عن يمينه، امرأة ولا رجل، طويل ولا قصير، جميل ولا دميم، ما أحد يلتفت. والذين أدركوا ذلك العام الذي شب فيه حريق في الحج، والله خرج بعض الحجاج عارياً من مكان الحرائق لا يدري عن نفسه أنه عاري، والناس يلحقون يضعون على عورته إزار من أجل أن يستر نفسه، وهو يلهث هرباً من نار شبت في خيام. فما بالك بحال الناس على الصراط، وتلك النار التي ليس في دنيانا منها إلا جزء من مئة جزء. الله عز وجل يقول: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر. الآن جوالك ما يغادر، شفت الجوال حقك هذا؟ والله نص دقيقة مسجلة عليك، نصف رسالة مسجلة عليك. جوالك هذا إذا ضاعت عندك الأرقام والأصوات والصور والكلمات والوسائط والمعلومات، أربعة أرقام على الآي كلاود ترجع لك كل اللي راح من جوالك. فإذا كان البشر استطاعوا أن يردوا على البشر ما مضى وما فات ويجعلونه حاضرا بين أيديهم، أيعجز رب البشر أن يحصي على البشر ما مضى من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا كان البشر يقدرون يجيبون عليك كل ما أرسلته في الواتساب، اليوم ما عاد سرا، يخفى أن كل الرسائل والمكالمات والصور والوسائط تستطيع بعض الشركات والبرمجيات والأجهزة أن ترد عليك كل ما صدر منك. فهل يعجز ربنا عز وجل أن يحصي علينا أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا؟ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقول فيه تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. السجل الذي يكتب عليه ثم يكتب فيه ويطوى هكذا، السماء تطوى طويا وتطوى طيا، والله لا يعجزه مع أن أمر السماء عظيم. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس يوم ترجعون فيه إلى الله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن إذا حملنا الجنازة ووضعناها في المقابر، هل يستطيع أحد أن يدخل مع الميت في القبر؟ مهما كان بارا بأبيه لا يستطيع ليلة يجلس معه. أكثر الناس ولاء للملك، إذا مات الملك ما يدخل معه في قبر خادم. وأكثر الناس طاعة للقائد، إذا مات الفريق واللواء ما يدخل معه جندي. وأكثر الناس إخلاصا لرجل الأعمال، إذا مات رجل الأعمال ما يدخل معه في قبره مال ولا رجال. إذن يموت ابن آدم فيتبعه ثلاثة: ماله، عمله، ولده. فيرجع اثنان: ماله وولده، ويبقى عمله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت هذه الميتة وانتهينا، ولو أنا إذا متنا تركنا لهان الأمر، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الإنسان ربما يأخذه الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إما يطغى برتبة، يطغى بمنصب، يطغى بمال، يطغى بجاه، ولكن يوم القيامة يقول: هلك عني سلطانية، وين ذاك المال؟ وين ذاك الجاه؟ وين ذاك المنصب؟ وين ذاك الأمر والنهي؟ ما عاد فيه، ما عاد فيه. يا ليتها كانت القاضية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قبل أن يقول أحدنا: يا حسرة، يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ذلك اليوم يقول واحد: يا حسرة على ما فرطت. ينادى لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. واحد يقلب الوسادة من اليمين للشمال: قد قامت الصلاة. ويقلب الوسادة: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله. والواحد يتقلب على فراشه، فإذا أعطاه المنبه ساعة الانصراف للدوام وعرف أن دفتر الغياب والحضور ولا البصمة سوف تغلق أو يرفع، طار مسرعا ذاهلا، ما غسل وجهه ولا فرش أسنانه ولا أكل شيء، من أجل أن يدرك حساباً يسيراً في أمر لو فاته لأدركه، وينبغي ألا نفوت وألا نتهاون بوقت العمل والدوام والانضباط والنظام. فما بال أحدنا يفرط في حدود الله؟ إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل. تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله عز وجل جعل في الحياة حدود، حدود الأوقات وحدود الصلوات وحدود المعاملات وحدود الأحوال، فما بال البعض يتهاون وينسى قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا رأى ما رأى ذكر تفريطه وتقصيره وتسويفه. إن شاء الله نحج ونتوب ونكبر ونتوب ونعدل بعدين ونتوب بعدين، إلى متى؟ ولست بمرجع ما فات مني، بليت ولا لعل ولا لوني. بادر، خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع، إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني. ولست بالمرتدع، أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس اسمعي قبل حلول المصرع. إذا الإنسان ما انتبه لنفسه، بعض الناس بلغ الأربعين لا زال يصلي على فراشه في بيته وكأنه من المعاقين، وبعض المعاقين ترى في الصف الأول. ما عذر هذا الذي أعطاه الله السمع والبصر والصحة والقوة والعافية ينام على فراشه، وهناك الأعمى الذي لا يبصر الطريق في الصف الأول، والمعاق الذي لا يستطيع المشي في الصف الأول، والمشلول الذي لا يتحرك في الصف الأول؟ وهذا النشيط القوي القادر السميع البصير المتكلم يتأخر عن صلاة الفجر. يا أيها الإنسان، ما غرك؟ إيش اللي غرك؟ بينك وبين جبريل اتصال أوحى إليك بنبأ أن الأجل بعد 20 يوم، ولا بعد 20 شهر، ولا بعد 20 سنة. صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. الإنسان لا يدري، وما أكثر الذين فجعوا فجيعة في أنفسهم. إيش؟ ملك الموت دخل علينا؟ جاء يقبض روحي؟ وين؟ تونا؟ لا يا حبيبي، مو توك. الله عز وجل أمرك أن تكون من المتقين الذين يستعدون لملاقاة ربهم في أي ساعة. الاستعداد للقاء الله لا يعني أنك تشتغل في بكاء وفي حزن وفي نحيب وفي لطم، لا، ولا الاستعداد بالتقوى هو التقوقع والعزلة. أنت تكون مستعد وعلى أهبة الاستعداد وعلى جاهزية التقوى، وأنت تبيع وتشتري بالحلال، وأنت تعمل بالأمانة، وأنت ترابط على الحدود، وأنت تعلم في المدرسة. فإذا جاءت المنية يا مرحبا برسل من عند الله. إذا جاءت رسل الموت، ملائكة الموت لا يعلمون الغيب، لكن في اللحظة التي يدنو ويحين فيها أجلي أو أجلك، يكلف ملك الموت الأقرب منك ويقال: اقبض روح فلان. والله إني ذات يوم على المنبر يوم الجمعة في مدينة الرياض قبل قرابة 20 سنة وأكثر، وأنا أخطب وأنا أنظر إلى رجل من أصح الرجال صحة وعافية ونظرة وجمالا، فبينما أنا أخطب إذ بي أراه هكذا يميل، فقلت: لعله نعس وأخذته نومه. ثم أكمل ميلته ثم حمله من بجواره، قلت: إذن هي غيبوبة أو حالة من زوال الوعي، فقد وعيه. فلما انتهينا من الخطبة والصلاة جاءني أحد الذين حملوه وقالوا: ذهبنا به إلى مستشفى الملك سلمان، كان ذاك مستشفى الأمير سلمان، وقالوا لنا: هذا الرجل مات من 9 دقائق. يعني مات في المسجد، يعني دخل ملك الموت. ملك الموت لا يعلم متى أموت أنا أو متى أنت تموت. ملك الموت لا يعلم توقيت الموت، لكن ملك الموت إذا جاء أجله وأجلك يكلف بأن يقبض روحي وروحك. ولذلك جاء رجل إلى ابن سيرين قال: يا ابن سيرين، رأيت رجلا أو شخصا ذا هيبة كأنه ملك الموت، فوقع في نفسي أنه ملك الموت، فقلت له: متى سوف أموت؟ فقال لي: هكذا، فأشار بيده هكذا. فهل هذا يعني، يقول السائل، هل يعني أنني سأموت بعد 5 أيام ولا 5 أسابيع ولا 5 أشهر ولا 5 سنين ولا 5 سنين؟ فقال ابن سيرين، إن تعبير الرؤيا يقول لك هذا الذي رأيته 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه 5 التي أشار إليك بها ذلك الرجل الذي توهمت أو وقع في قلبك أنه هو ملك الموت. فالإنسان يجب أن يقف مع نفسه وقفات، دائما في شغل شاغل مع التويتر ومع الواتساب ومع الانستغرام ومع السناب شات ومع اليوتيوب ومع القنوات ومع ومع ومع، ألا يقف الواحد وقفة يسأل نفسه: وين أنا رايح؟ وما الذي مضى؟ وكم بقي؟ وماذا عملت؟ لو دخل علي ملك الموت الآن وقال لي: هل أنت مستعد أن أقبض روحك الآن؟ هل فينا من يقول: نعم أنا جاهز، لأن ما عند الله خير وأبقى؟ سيقول الكثير إن لم نقولها جميعا: لا والله يا أخي، باقي عندي ذاك الذنب لعلي أتوب منه، عندي ذيك الأمانة ما رديتها، عندي ذيك الوديعة ما رجعتها، عندي ذلك الأمر ما أنهيته، عندي ذلك الحق ما أديته، عندي ذلك التفريط ما تبت منه، عندي تلك الكبيرة، عندي تلك الزلة، عندي عندي. إذن لماذا يا أحباب لا نكون سعداء في حياتنا ولو وافتنا المنية فنحن سعداء؟ ما الذي يجعل الإنسان ينزعج حينما يأتيه رحمة من ربه؟ والموت راحة للأبرار، لكن الذي يعلم من نفسه التقصير والتفريط والتساهل والتهاون وبقاء الأمانات والحقوق أو الرشوة أو الغلول أو الربا أو شهادة الزور أو المال الحرام أو حقوق الوالدين أو قطيعة الأرحام، أقول: والله يا ليتني أمهل، يا ليتني أؤجل، يا ليتني أجد مهلة حتى أراجع نفسي من جديد. فالشاهد علينا جميعا أن نتذكر قول الله: والله الذي ينادينا، ربنا الرحمن على العرش استوى يناديك ويناديني ويخاطبك ويخاطبني ويقول لنا جميعا: معاشر المؤمنين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذلك اليوم يقول المفرط: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ثم يقول الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل هذا ممكن؟ أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت وتوفاه الله عز وجل، هل معنى ذلك أنه سوف يرد؟ لا والله، بل لو تمنى وربما قال كما أخبر الله عز وجل: رب ارجعون لعلي أعمل. طيب الآن اعمل، الآن اعمل، الآن صلي مع الجماعة، الآن أدي الصلاة في وقتها، الآن ارجع إلى والديك واترك عنك العقوق، الآن ارجع أدي الأمانة، تبرأ من حقوق الناس، تب إلى الله عز وجل. هذا الشغل والتخطيط والمكر في فلان والتدبير ضد فلان والكيد بفلان وعلان، تب إلى الله عز وجل منه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني الإنسان يأخذ هذه الآيات فقط معلومات للخطابة والفصاحة والبيان، أما إذا على أرض الواقع لا يعرف يتعامل معها، حتى إذا جاءه الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم يا طول هذه المدة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قبل أن يقول المفرط ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، بس يا ربي عطني فرصة، يا ربي عطني فرصة بس أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن يوم ترجعون إلى الله لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم ترجعون إلى الله عز وجل، ويوم يعظ الظالم، ويوم يعظ الظالم، ويوم يعظ الظالم على يديه، شوف واحد يقطع أنامله بأسنانه يعضها حسرة ندامة كمد غبن قهر، ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. اليوم كثير من الناس والله ما جاءه الشر إلا من أصدقائه، جاء من جلس عنده وخذ عنده فنجال قال تعال عندنا أرض تراها الواحد مساكين دجاجة ما يعرف يفك حقه ولا يعرف يدبر نفسه، أنا بقدم عليها فسح وأنت تشهد لي، وبنحط فيها شجرتين وبنحييها وبنطلع عليها صك وبنتقاسمها إلى طلع الصك، ولا من شاف ولا من درى. طيب وبعدين؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن كان صاحب الأرض ربما هو أسد وليس كما يتوهم ذلك الظالم أنه دجاجة ضعيف، لكن ذكي يقول خله يأخذها، خله خله يأخذها، لأني أبا أخذها يوم القيامة من أعماله، يوم أمه ما تعطيه حسنة بأخذها، يوم القيامة من أعماله يوم أبوه ما يطالع في وجهه بأخذها، يوم القيامة يوم يفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أغلب الناس اليوم ضلالهم من جلسائهم. آخر يقول تعال يا أبو فلان أنا عندي لك موضوع فلاني، لكن يبي له واحد يقنع ذاك المسؤول ولا يدبره ولا يعطيه شيء حق الشاهي ولا حق الطريق، يعني بين قوسين رشوة. ودائما أصحاب الباطل وجلساء السوء ما يأتي إذا أراد أن يغوي أحدا يقدم له شيئا من الحرام، ما يجي يقول له تعال خذ والله أنا جايب لك اليوم لعنة عساها تمحق بطنك وظهرك وذريتك شوي رشوة، لا يقول عندنا سيارة للولد يوسع صدره عليها، هو يحب الرنج روفر ولا يحب الفكسار ولا يحب النيسان، ما يجي يقول له تعال ترى عندي لك رشوة عندي لك لعنة طرد إبعاد من رحمة الله، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. إذا جاءوا يقدمون المعاصي ما يقدمونها على حقيقتها، إذا جاء أهل الضلال يغوي بعضهم بعضا وهم يظلمون أنفسهم. بعض الناس إذا قرأ هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه يحسب أن الظالم فقط هو شخص آخر عنده منصب ولا عنده، لا، كل من ارتكب أمرا حرمه الله وعظمه الله فقد ظلم نفسه ظلما عظيما. فإذا جاءوا يقدمون لبعضهم هذه البلاوي أو البلايا أو المصائب ما يجي يقول تعال أنا عندي لك شيء بيدمرك ويدمر عيالك وأهلك، يقول عندي لك شيء يوسع الصدر ويفرج الخاطر ويكشف الهم ويعالج الاكتئاب، حبتين نخذ في الأسبوع وحده والله أن تذكرني وتدعو لي. تخيل واحد يعطيك مخدرات يقول تراك بتدعي لي، من هذا الذي يرجو الدعاء وهو يروج المخدرات؟ إلا كما يفعل ذلك الذي دخل في مسجد الطوارئ في عسير ويقتل رجال الأمن ويقول إنه يرجو الجنة. يعني إذا جاء واحد يعطي خمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو العفن والوسخ والقذر والنتن والنجس. من الذي يقدم الرجس ويقول تعالى طيبك؟ من الذي يقدم المخدرات ويقول أبيك تدعي لي؟ ترى والله ما دور إلا ما عند الله. لا والله ما يدور لي عند الله، يبي يطيحك مرتين ثلاث ثم تدمن، ثم يبدأ يبتزك إلى أن يصل الابتزاز في العرض. في إحدى مناطق المملكة قابلت المسؤول الأمني الأول عن مكافحة المخدرات، ولن أسمي المنطقة، فقلت له ما هي أغرب قصة مرت عليك في المخدرات؟ قال والله ولن أسمي تفصيل المدينة أو المحافظة من باب الستر، لكنها مرت علي هذه القصة، أن رجلاً جاءه جلساء السوء فما زالوا يبدأون بالعلاقات والصداقة والسهرة والاستراحة، ثم صاروا يضعون له شيء من هذه المخدرات حتى تعلق بها، وهم يقولون تفداك تفدى مواطيك، والله لو تبي أكثر، إلى أن تحكمت في دمه، ثم قال أعطوني، قالوا تخسى قبل نعطيك بلاش. هكذا جلساء السوء، أول ما يبدأ يرحب، ثم إذا أذلك وأسرك وجعلك أسيرا مملوكا في قيد وغل وأسر هذه المخدرات، ما يتعامل إلا أن يدوس بالقدم. قال أنا ما عندي شيء. قالوا عندك كل ما عندك، عندك أختك في البيت جبها لنا ونعطيك. والله يا أحباب، ويقسم هذا المسؤول الضابط، يقول فما زال هذا الشاب يضع لأخته المخدرات فيما تشرب وتأكل، حتى أوقع أخته، ثم جاء بها إليهم، وقد نصبوا لهم خيمة في واد من الأودية، ثم بدأوا يتعاقبون على أخته حتى يعطونه المخدرات. إذن هؤلاء يوم يقول الله عز وجل في شأن هذا الظالم الذي يعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ليتني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذا فلان هو الذي جر عليه البلاء. اذهب إلى السجون والزنازين واسأل أهل الجرائم، جريمتك هذه التي قادتك إلى الزنزانة الانفرادية في جريمتك، أو هذا السجن أو العنبر الذي أنت فيه، هل نزلت عليك الجريمة في المنام؟ هل وقعت في حفرة في الطريق اسمها الجريمة؟ هل نزلت صاعقة من السماء اسمها الجريمة؟ هل هبت ريح عليك اسمها الجريمة؟ أم أن الجريمة جاءت بشيء اسمه صديق السوء وقرين السوء؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني لقد أضلني لقد أضلني، لكن ما عاد ينفع. أضلك أنت؟ وين عقلك؟ وين سمعك؟ وين بصرك؟ وين تفكيرك؟ هل أنت بهيمة؟ ربطوك بحبل في عنقك ثم جروك إلى المنحر والمسلخ؟ أين عقلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا الظالم الذي يعض على أنامل الندم من القهر والحسرة، ما الذي يجري؟ إذا اجتمعوا في السجن، الله يعز الدولة وينصرها ويقويها، قلوا آمين. إذا قبضت على هذا المروج والمتعاطي، قبضت على هذا وغيره، ثم جمعتهم اجتمعوا في السجن، قال الله حسبي عليك أنت اللي ورطتني، قال الثاني أنت اللي حسبنا عليك أنت اللي وهقتنا، ثم صار بعضهم يلعن بعضا ويسب بعضا وهم في طائلة العذاب في الدنيا، فما بالك في الآخرة؟ الله عز وجل قال وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن هم يشوفونها في الدنيا، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويعترف بعضهم على بعض، وفي النهاية إذا ماتوا على هذا الضلال وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يا أخي أنا كنت معك وأتابعك وأطاوعك، فهل أنت تغني عني شيئا؟ أبدا. ثم يطول المدى إلى أن يصرخ بعضهم في النار ويقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تقلبوا في النار، تقلبوا في النار، تقلبوا في النار من عذاب الله وسخطه. ليقضي علينا ربك. جاء في بعض الآيات أنهم يصرخون زمنا طويلا ثم يأتيهم الرد إنكم ماكثون. آماد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله عز وجل قال في شأن أولئك تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وما هو الرد؟ قال اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله ما دامت الفرصة ممكنة. نتوقف للأذان. الشاهد أيها الأحبة أننا حينما نقرأ قول الله تعالى في آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يتذكرها المسلم في كل أحواله، فيصلي قبل أن يصلى عليه ويحافظ على صلاته، ويخرج زكاة ماله قبل أن يتقاسمه أولاده، ثم هو وحده يحاسب على الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. يوم يتذكر هذه الآية يبادر أن يؤدي ما في ذمته، ويعجل من يقرأ هذه الآية والله لا يتجرأ أن يسرق من بيت مال المسلمين شيئا لا يخصه ولا يستحقه. من يقرأ هذه الآية يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو فرس له حمحمة أو صامت. ثم قرأ هذه الآية ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يتذكر هذه الآية العظيمة التي هي من آخر ما نزل من القرآن إن لم تكن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يترك عن نفسه المهايط والكبر والمباهات وازدراء واحتقار الناس، أو يرى لنفسه علوا ورفعة ومنزلة فوق خلق الله. من أنت يا ابن آدم؟ القذى في عينك والمخاط في أنفك والعذرة في جوفك والنتن في إبطك. وإذا مات الواحد صار جيفة قذرة. من يتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا يتكبر على خلق الله، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة. اللي يتكبر يحشر يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل، يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم على الله. الذي يقرأ هذه الآية يحاسب نفسه وينتبه. فمن ضيع هذه الآية فلا تسأل عن ضلاله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا ضيعها القاضي يصبح أول من يظلم الناس، والمناط به أن ينصف في المظالم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا ضيعها رجل الأمن صار أكبر أسباب الجرائم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا ضيعها الطبيب صار أكبر أسباب المرض. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا ضيعها المعلم صار من أعظم أسباب الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من سطعت له الفاحشة وتزخرفت له المعصية ووقفت له شياطين الجن والإنس وقالت هيت لك، فليتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من ظلم البريء فليتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقف الهدهد في باب سليمان بذلة، قال يا مولى يقل لعيشتي صارت مملة، مت من حبة بر أحدثت في الصدر غلة. فقال ما أرى الحبة إلا سرقت من بيت نملة. إن للظالم يوما يشتكي من غير علة، إن للظالم يوما يشتكي من غير علة، فليتق الله من يظلم. لا تظلم زوجتك، لا تظلم شريكك، لا تظلم خادمك، لا تظلم الضعيف في أرضه، في بلاده، في ماله، في أمانته. إن للظالم يوما يشتكي من غير علة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من أراد الغدر والخيانة ويعتبرها الذكاء والكاريزما والقدرة التكتيكية في الوصول إلى الأهداف بالطرق المرحلية وتوزيع الأدوار وتقسيم المسؤوليات للوصول إلى هذه الغاية التي حرمها الله عز وجل، ليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان. لأن الغدر والخيانة جرائم سرية، فيكون جزاؤها الفضيحة العلنية. لأن الغدر والخيانة جرائم سرية، ظبطني وظبطك على قولتهم، الرباطية بعضنا يخدم بعض ولا يهمك، إذا اشتكى عندك أنا أحولها لفلان، وإذا اشتكى عند فلان أنا أحفظها في الدرج، وإذا قدم ثاني مرة ضيعنا معاملته، وإذا سوى كذا فعلنا بكذا، رباطية كما يسمونها. وكأنهم لن يرجعوا إلى الله عز وجل، ثم يغدرون ويغلون ويغشون وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يعني علم يرفرف منصوب من جهة ظهره كما جاء في نص الحديث عند استه مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان. لماذا كان الجزاء فضيحة علنية؟ لأن التخطيط في الدنيا كان مكرا سريا، فكانت العقوبة فضيحة علنية. من الذي يتطاول على حدود الله؟ من الذي يتطاول على شرع الله عز وجل؟ ينبغي حينما يدعونا ربنا إلى التقوى أن تنكسر هذه النفوس وأن تخضع هذه الجوارح، وأن نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عمر بن الخطاب الذي ما عرفت البشرية بعد رسول الله وأبي بكر إماما عادلا مثل عدله، اللهم صل وسلم على رسول الله وارض عن صحابته أجمعين، إذا قيل له وهو على دابته يا عمر اتق الله، نزل من الدابة وجثى على ركبتيه وقال الله أهل أن يتقى. كلمة اتق الله
اليوم تقال للظالم فلا يرجع، وتقال للذي يغش فلا يقلع، وتقول لمن يجادل بالباطل فلا ينزع، وتقال للعاق والقاطع فلا يرجع. والله عز وجل يقول لنبيه في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اليوم المنافقون من العلمانيين والليبراليين يسخرون بعلماء الإسلام وبدعاة الملة، وهم جبناء على أعداء الدين. أما على علماء السنة فقلمهم سيال، ولسانهم فصيح، وأفواههم مشرعة، وكيدهم عظيم. يقال لهم اتق الله فيسخرون ويغمزون ويلمزون ويهمزون. أحدهم يقول: آن الأوان أن نتخلص من كتب ابن تيمية. وش أخذ منك ابن تيمية؟ عليك من الله ما تستحق. والآخر يقول: آن الأوان أن نغلق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وننتهي منها نهائيا. ما الذي يضيره أن تخرج ابنتي وابنتك محجبة مستترة؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هل سيقع عليه ظلم إذا خرجت بناتنا متحجبات؟ أم هل سيضيره إذا أراد ذئب يتحرش بالنساء في سوق أو في طريق أن يردع وأن يمنع؟ هل يضير شيء؟ لا. ودت الزانية لو أن النساء زنين كلهن. اللي في قلبه مرض يتمنى كل الناس تمتلئ قلوبهم بالمرض، بالذات أمراض الشهوات. ولذلك الله عز وجل قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما قال الله والذين يتبعون الشهوات يميلون، لا، يريدون أن تميلوا. والله يا أحباب، اليوم هذا زمن الذي يثبته الله على دينه يحمد الله على نعمة الثبات. في هذه الفتن التي يزخرفونها بالصوت والصورة والكلمة والإخراج، هذه الفتن التي يجلبون بخيلهم ورجلهم إذا أرادوا أن يتسلطوا على أحد الدعاة ولا أحد العلماء، اتصل بعضهم على بعض وقالوا: ترى الأسبوع القادم فلان هو اللي نبي نجعله تحت القصف الإعلامي، أنت عليك تسبه السبت وأنا بأشتمه الأحد، وأنت أنا بأستخسخر به يوم الأثنين، وأنا بأفعل به يوم الثلاثاء. ماذا فعل الدعاة إلى الله وأهل العلم؟ هل أخذوا ميراث آبائكم؟ هل زاحموكم في بيوتكم؟ هل تسوروا عليكم أسوار بيوتكم؟ لا، لكن أهل الباطل، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. من أعظم المصائب حينما يقال لهؤلاء اتق الله فلا ينزجر ولا يرعوي بل يسخر والعياذ بالله. وقد كانت إذا قيلت لعظماء الإسلام وخلفاء الإسلام يرجعون ويتراجعون. جاء رجل من الأعراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل له أو قال له: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، أنا أبغى كسوة لي ولعيالي. يا عمر، عمر بن الخطاب، يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال عمر للأعرابي: وإن لم أفعل؟ فقال الأعرابي: إذن أبا حفص لتسألنه، يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر بن الخطاب قال: يا غلام أعطه قميصي هذا، والله لا أملك إلا هذا. أحبابنا، نختم لنقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الذي يعلم ما نسر وما نعلن، الذي يعلم الجهر وما يخفى، الذي يعلم غيب السماوات والأرض. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الله الذي لا تخفى عليه خافية. وهل فينا أحد في مكان لا يراه الله، أو في حاجب وحاجز صوت لا يسمعه الله، أو في ظلمات لا يبصرها الله، والله هو السميع البصير؟ أمر عجيب. الله سبحانه يقول في محكم كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خردلة، هباء، مثقال حبة من خردل يعني نصف ربع حبة الرز، بل أصغر من ذلك. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الذي يقول عن نفسه عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم من شجرة على الكرة الأرضية الآن؟ أحد يقدر يعد الأشجار؟ أحد يقدر يعد عدد الأشجار التي على الأرض في أمريكا شمالاً وجنوباً، وأستراليا وروسيا وأفريقيا وآسيا وأوروبا؟ الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، الله الذي يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، الذي يعلم الجهر من القول وأخفى. إذن أحبابي، والله لا يحفظ الوطن، ولا يحفظ الدول، ولا يحفظ الحكم، ولا يحفظ الناس، ولا يحفظ النعم، ولا يحفظ الوحدة الجامعة. نحن اليوم نتنعم في وحدة جامعة، شعب واحد. إخواننا في اليمن، كيف تسلط الحوثي عليهم؟ هل كان الحوثي أقوى الناس؟ لا. هل كان الحوثي أكثر الناس؟ لا. لكن الحوثي وجد الناس متفرقين، هذا حزب الإصلاح، وهذا حزب المؤتمر، وهذا حزب المشترك، وهذا حزب الرشاد، وهذا حزب الفلاني، وهذا حزب الفلاني. صحيح بعض الأحزاب لا يمكن أن تقارن بالأحزاب العلمانية والاشتراكية، واضطرت أن يتحيزوا إلى فئة أهل الخير مع بعضهم بسبب ذلك الواقع الذي تحكمه ما يسمى بالديمقراطية المزيفة. اليوم أعداؤنا يريدون هذا الجمع أن ينقسم إلى أربعة أحزاب، وأن يكون في كل محافظة أتباع للحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الرابع، وأن يكون في كل مدينة مع هذا الحزب ومع هذا الحزب وضد هذا الحزب. الله عز وجل يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. لكن هؤلاء الذين يريدون أن نضل ضلالا بعيدا وأن نميل ميلا عظيما، لا يرضيهم أن نكون هكذا. ومن الغباء والسذاجة أن نظن أن الليبرالية والعلمانية يوجد فيها ليبرالية سلفية أو علمانية سلفية. يعني ليبرالية تحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدعو إلى الاختلاط السافر والمحرم والتبرج، وفي نفس الوقت تحافظ على الوحدة والشعب والقيادة والمرجعية. لا، ما في ليبرالية وعلمانية بهذا النوع. أما خذ الليبرالية كلها ولا أسلم منها كلها. الليبرالية والعلمانية، لو أن أحد الكتاب الليبراليين كتب في مقالاته أنه يكفر بالعلمانية في جانب الوحدة ولا يقبل التعددية في الشعب ويدعو إلى التداول في القيادة، والله إن يسخر به الليبراليون في كل مكان. لكن عندنا الوضع لا يسمح بأن يطرح من الليبرالية إلا مقدار الفساد الأخلاقي، أما مقدار الانحراف السياسي والأمني لا يتجرؤون على طرحه. ولذلك فلنعرف من هم الأعداء اليوم. عداء الليبرالية، أعطني مصحف، اليوم عداء الليبرالية يا إخوان والعلمانية لا يقل عن عداء الدواعش والتكفيرية. الداعشي ظل ضلالا بعيدا يوم أن خرج عن الفهم الوسطي الصحيح الذي عليه علماء السلف والراسخين في العلم، فأصبح يتقرب إلى الله بما حرم الله في بيت الله فيقتل عباد الله وهم يصلون لله. ظل ضلالا بعيدا وهو يقتل قريبه وابن عمه وخاله. والليبرالي في المقابل يقول إن هذه الآيات ليدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه آيات فيها الظلم للمرأة، والعلمانية والليبرالية هي التي تأتي بالعدل للمرأة. حقيقة الفكر الليبرالي والعلماني أن الله ظالم، ولا ينصف البشر من الله إلا هذا الفكر الليبرالي العلماني الذي يقول أنت يا امرأة مظلومة بالحجاب، إلقي هذا الحجاب حتى تتحرري، أنت مظلومة. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. المنطق العلماني والليبرالي يا إخوان مآلاته في المجتمع والأسرة خزي وعار، كما صوره أحد كتابهم في شعره ليقول أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. هذا فساد التكفير الذي يتجرأ على الدماء ويرتكب أعظم أمر حرمه الله بعد الشرك بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن الليبرالي في الجانب الآخر يقول معليش، احنا في عصر الجلوباليزيشن، نحن في عصر العولمة، نحن في الألفية الثالثة، نحن يجب أن نراجع هذه القضايا الموجودة في هذا القرآن الذي نزل منذ أكثر من 1400 سنة. هذا القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، إلى آخر آيات المواريث. هذا القرآن يقول ليس الذكر كالأنثى. هذا القرآن يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا قرآن ظالم للمرأة، لا بد أن ننصف المرأة من ظلم القرآن، لا بد أن نحرر المرأة من قيد القرآن. التعديلات العلمانية في النظرية الليبرالية تكمل ما نقص في هذا القرآن. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا جاءنا أحد استطاع أن يثبت بأطروحاته وأفكاره أنه أعلم من الله، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق قل أأنتم أعلم من الله. لو أثبت أنه أرحم من الله وأنه أحكم من الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا استطاع أحد من هؤلاء أن يثبت ذلك، ولا ولم ولن يثبت ذلك، حينئذ نلتفت ولذلك يجب أن نقرأ الانحراف بشقيه، وأن نعيش على وسطيتنا التي تجمعنا في التوحيد الذي يحارب الشرك، وفي السنة التي تلتزم ما جاء عن الله ورسوله وتحارب البدعة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحارب الرذائل ويحفظ الفضائل والعفاف والطهر والحياء، والتي تعتني باجتماع الكلمة على ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة قال: ألا إنه ستكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمركم مجتمع على واحد منكم فاقتلوه كائنا من كان. حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. يا أحبابي، هذه الجامعة المانعة، هذه التشكيلة في منهج السلف الصالح التي تجمعنا لنحفظ الخير الذي بين أيدينا. اليوم نحن نرى الناس من حولنا بعد أن كانوا يفتحون بيوتهم للضيافة أصبحوا طوابير في مخيمات اللاجئين، يوم أن كانوا يطعمون الطعام ويكفلون الأيتام أصبح أولادهم أيتام وهم ينتظرون قوافل الطعام. ليش؟ والله يا من ضيع هذا الدين، من ضيع هذا الدين فليستعد للفرقة بعد الاجتماع، والمذلة بعد العزة، والهزيمة بعد النصر، والمجاعة بعد الشبع، والفتنة بعد الأمن، والحرب بعد الطمأنينة والأمان والاستقرار. لأن هذا القرآن هو الجامع المانع الذي يحفظنا. ولا ننكر أن أي مجتمع بشري فيه خلل، ولكن الخلل في النوافذ لا يسمح بهدم الأعمدة والسقف، الخلل في العيادة لا يأذن بهدم المستشفى، الخلل في القاعة لا يأذن بهدم الجامعة، الخلل في الفصل لا يأذن بهدم المدرسة. هذه العقلية الذكية من منهج أهل السنة والجماعة هي التي تجعلنا في وجه الدواعش والقاعدة والتكفير، وفي وجه الليبرالية والعلمانية، وفي وجه الصفوية، وفي وجه كل عدو، لأننا لم نجد جامعاً جمعنا إلا هذا القرآن. لو قسم نفط العالم على الناس ما جمعهم، لأن الله قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نسأل الله أن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا، وأن لا يفرح علينا عدواً، وأن لا يشمت بنا حاسداً، وأن يصلح شأننا كله، إنه سميع مجيب. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم وفوقهم، نعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر كل مظلوم على من ظلمه، اللهم آوي الشريد والطريد، واجبر الكسير وفك الأسير، واشف المرضى وتقبل الشهداء، وتكفل باليتامى والأيامى والثكالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا الأمن، واجمعنا سعداء في محبة لعلمائنا وولاة أمرنا ورجال أمرنا، ولا تحدث بيننا فتنة بما فعل السفهاء منا. اللهم من علمته سخر قلمه ليفسد جمعنا وألفتنا واجتماعنا على ديننا، اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولرعيته يا رب العالمين. اللهم متعه بالصحة والقوة والعافية، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.